مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء في لقاء جديد مع كلمة الله. هل أنت سعيد بكلمة الله يا أخي؟ هل تبهجك الكنوز التي نستخرجها منها؟ أرجو ذلك. هذا هو الهدف من برنامجنا كنوز الحكمة، أن نغوص في أعماق كلمة الله باحثين عن اللآلئ كثيرة الثمن التي ذخرها الله لنا. كم أنا سعيد بمرافقتك لي، بل وفي استقبالك لي كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، مصليا أن نقضي معا وقتا ممتعا مفيدا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الخامس من رسالة أفسس، وقد تابعنا الحديث عن موضوع الزواج المسيحي، وقلنا إنه على الرجل أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. هذا هو نمط المحبة الذي يجب أن يتبع في البيت المسيحي. وقلنا إنه من الواجب أن يصلي الزوج والزوجة يوم عرسهما ليمتلئا من الروح القدس، فهذه أفضل بداية لحياتهما معا. عاد بنا بولس إلى جنة عدن، فالثنائي الأول هما صورة لاتحاد المسيح المستقبلي بالكنيسة بين العريس وعروسه. وبينا كيف صنع الله حواء معينا للرجل من ضلعه، وهو الذي خلق الميل الطبيعي للزواج بين الرجل والمرأة، لذا يجب ألا نخاف من ذلك. بدأنا نتأمل في الفصل السادس والأخير من أفسس، حيث توصف الكنيسة بأنها جندي صالح ليسوع المسيح. يبدأ الجزء الأول من هذا الفصل بإرشادات للأبناء والوالدين والعبيد والسادة. قد تبدو هذه الأمور غير مرتبطة بحياة الجندي، ولكن واقع الأمر هو أن تدريب الجندي لا يبدأ في المعسكر، بل يبدأ وهو طفل في المنزل. فالتدريب أساسي للجندي لكي يحارب بطريقة صحيحة وينتصر على الأعداء. يجب أن يبدأ إعداد الجندي في البيت وهو بعد طفل، وليس في الكنيسة أو في مدارس الأحد. وأي طفل لا يأخذ ذلك الدرس الأولي يعتبر من ذوي الإعاقات إن صح التعبير. فمن إحدى أعظم المشاكل التي يواجهها شبابنا اليوم هي أنهم لم يلاقوا التدريب المناسب في المنزل، والتدريب الصحيح يعني النظام والتأديب. نقرأ من الفصل السادس من أفسس الآيات الأربع الأولى.
أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره.
شكرا. يبدأ بولس بحديثه مع الأولاد البنين والبنات ويقول: أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. طاعة الوالدين حق لأنها حسب مشيئة الله، وهي في الواقع أكثر من حق، فهي عدل أيضا. إنها أمر صحيح القيام به، لأنه كما يريد الله وحسب طريقته. أول درس على الجندي أن يتعلمه هو الخضوع لمن هو في سلطة. عليه أن يطيع الأوامر، وهذا التدريب الأساسي يتعلمه الجندي في البيت. وبعد أن يتعلم هذا، يتعلم كيفية الطاعة، يصبح هذا الجندي مؤهلا لكي يترقى إلى رتبة ضابط، حيث يعطي هو الأوامر للآخرين. وإعطاؤه للأوامر يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تعلمه تلقي الأوامر وطاعتها هو بنفسه. فالتدريب الأساسي كما قلنا صديقي يبدأ في البيت، حيث العلاقة بين الأهل والأبناء، ومن ثم في العلاقة بين العبد والسيد أو بين الرئيس والمرؤوس. فالانتصارات في الحياة المسيحية تبدأ في المنزل وفي مكان العمل. قد تذكر صديقي أنه قيل عن الرب يسوع عندما كان طفلا إنه ذهب إلى الناصرة مع مريم ويوسف وكان خاضعا لهما. هناك عاملان أساسيان يجب التنبه لهما في هذا العدد الأول من أفسس ستة، بل وفي هذا المقطع ككل. أولا، يفترض أن بولس يتحدث هنا عن بيت مسيحي أفراده من المؤمنين كما تحدث عنه في الفصل الخامس بخصوص العلاقة الزوجية. طاعة الأولاد لذويهم محددة بحدود وهي في الرب. الوالدان المؤمنان لديهما الامتياز بأن يطالبا بأولادهما من أجل الرب. أعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نفعل هذا، وحتى في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين فقط هو المؤمن يمكن له أن يطالب بأولاده للرب، كما يقول بولس في كورنثوس الأولى: لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. وهذا طبعا لا يعني بأن الولد أصبح مؤمنا فقط لأن والده مؤمن، ولكنه يعني أن للوالد الحق في المطالبة بابنه. لاحظ كيف يقول: أطيعوا والديكم في الرب. أتعاطف كثيرا مع ابن يقبل الرب كمخلص له دون أن يكون والداه مؤمنين، فقد تمر أوقات ينبغي فيها أن يطيع الله أكثر من الناس. إذا كان هذا حالك أخي الكريم، فأنا اليوم أناشدك أن تتشجع وتتقوى في الرب وأن تبقى أمينا له، كما وأشجعك أن تستمر في محبة والديك وتقديم الاحترام اللائق لهما مهما كان، وليعطيك الله الحكمة اللازمة للتصرف في المواقف الحاسمة التي تتطلب خيارا بين الله والأهل. العامل الثاني الأساسي في هذا المقطع من رسالة أفسس هو أن كلمة أطيع المذكورة هنا تختلف عن تلك الموجودة في الفصل الخامس والعدد 22 في الحديث عن خضوع المرأة للرجل، فالمرأة عليها أن تخضع، ولكن ليس الطاعة العمياء كما من مرؤوس لرئيسه. تحتل المرأة مكانة مساوية لرجلها، والخضوع ما هو سوى مسألة ترتيب. ولكن هنا على الابن أن يطيع كما على العبد أن يطيع، نفس الكلمة المستخدمة في العدد الخامس كما سنرى. عدم طاعة الوالدين وعصيانهم هو أدنى نوع من الإثم سيظهر على الأرض. يقول بولس في تيموثاوس الثانية: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين. فعصيان الوالدين هو أحد علامات الأيام الأخيرة، واليوم نسمع الكثير من الحالات التي يرفض فيها الأبناء سلطة ذويهم، بل ويذهب بهم الحد إلى ارتكاب جرائم قتل ضد أبويهم. نعم، هذه إشارة إلى الأيام التي نحيا فيها. طبعا سيأتي وقت في حياة الابن يبدأ فيه بشيء من الصراع ثم الاستقلالية عن والديه، لأنه يكون الموعد قد حان لكي يرحل ويتزوج ويكون عائلة من ذاته. فالله أعطاه طبيعة ترفض كونه طفلا مرتبطا بوالديه طوال الحياة. الله يريد منه أن يعتمد على ذاته، وهذا النوع من الصراع يختلف تماما عن العصيان وعدم الطاعة. قال دكتور ماجي واضع الدراسات في حديثه عن هذا الموضوع: أتذكر زيارة قمت بها لإحدى العائلات خلال خدمتي كراع للكنيسة. لم أستطع التحدث مع الوالد في تلك العائلة بسبب تدخل ولده الصغير المستمر محاولا جذب الاهتمام لنفسه طوال الوقت. وعندها قال لي الأب: لا أستطيع أن أجعل هذا الطفل يطيعني. وقد كان وزن الأب حوالي 100 كيلوغرام بينما وزن الطفل حوالي 15 فقط، ومع ذلك قال الأب: لا أستطيع أن أجعله يطيعني. برأيي كان باستطاعة الأب أن يفعل ذلك، بل كان عليه أن يفعل ذلك. قصد الله للأب أن يجعل ابنه يطيعه في ذلك العمر. عدد 2 و3: أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. سبق وقلنا إن الوصايا العشر ليست هي القاعدة للسلوك المسيحي، ولكن هذا لا يعني أنه بإمكانك أن تكسرها. يجب على الولد في البيت أن يكرم أباه وأمه، وبينما نكبر في العمر علينا أن نستمر في إكرامهما في طريقة الحياة التي نحياها. إكرامك لأبيك وأمك يحمل معه وعدا بحياة طويلة لكل من يعمل به، ويكرر هذا الوعد هنا. لقد كانت الوصايا الأخرى مقرونة بوعد إن لم تطبق، ولكنها لم تعد بشيء إن طبقت وحفظت. شمشون وأبشالوم هما مثالان لشخصين لم يطعا هذه الوصية، ولذا كانت حياتهما قصيرة. شمشون القاضي مات وهو رجل شاب، وأبشالوم تمرد على أبيه وقتل وهو شاب أيضا. عدد 4، وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. كلمة إنذار تعني الإرشاد، ربوهم في تأديب الرب وإرشاده. لم توجد مثل هذه الوصية للوالدين في الناموس، فهناك دائما مسؤوليات متبادلة وواجبات مشتركة تحت النعمة. يجب على الوالدين ألا يعاقبوا أولادهم في ثورة غضبهم أو للتنفيس عن غضبهم. من واجب الأهل أن يعلموا أولادهم الحق الكتابي، بل وأن يحيوا هذا الحق أمامهم. لا تغيظوا أولادكم. كمؤمن عليك أن تحيا حياة الإيمان هذه في البيت أيضا. عندما يقول بولس أيها الآباء، فهو يقصد أيضا الأمهات، ولكن أعتقد أن التركيز هنا على الآباء، ذلك لأن عملية تأديب الطفل بسلطان تكون من مسؤولية الأب بشكل رئيسي، ولكنها تضم الأم أيضا. يجب علينا ألا نغيظ أولادنا ونثير غضبهم، ولكن هذا لا يعني أن نعاملهم في غاية الرقة واللين. أعتقد أنه يجب علينا أن نطبق قواعد التربية والتعليم على أي عملية تعليمية وتدريبية. لقد تحدث كاتب سفر الأمثال عن هذا الموضوع بكثرة، قال: من يمنع عصاه يمقت ابنه، ومن أحبه يطلب له التأديب. أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت، تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. هناك قصة تحكى عن والد كان يضرب ابنه، وفيما هو يضربه كان يقول له: يا ابني، إن هذا يؤلمني أكثر مما يؤلمك أنت. فأجابه الولد: نعم، ولكن ليس في نفس الموقع. إن الصغار الذين يرفضون الطاعة يجب أن يضربوا، ولكن يجب ألا يضرب الطفل في ثورة غضب الأهل، وهذا معلن بكل وضوح. علينا ألا نغيظ أولادنا، وهذا يحدث تماما عندما يرى الأولاد أن عقابهم ما هو إلا وسيلة للتنفيس عن الغضب. يجب علينا أن نؤدب أولادنا في الرب. نقرأ في سفر الأمثال الفصل 23 أنه إذا ضربنا أبناءنا لن يموتوا. يقول دكتور ماجي عن نفسه: أذكر أن أمي كانت تضربني في صغري أكثر من أبي، فهي التي كانت معنا في المنزل طوال الوقت، حيث كانت تأتي بعصا صغيرة للضرب، وقد كانت تؤلم عندما تستخدمها. لا أدري لماذا كنت أضرب كثيرا مع أنني كنت فتى صالحا. تعلمت في ذلك الوقت أنه إذا صرخت بصوت عال قائلا: سوف تقتليني، سوف تقتليني، فإنها ستتوقف عن ضربي خوفا من أن يسمع الجيران ويقولوا: يا لهذا الفتى المسكين الذي تعذبه أمه. فقد كان هذا يخفف من شدة العقاب. طبعا لم تكن أمي تحاول قتلي، ولكنها كانت تعطيني العقاب الذي كنت أستحقه. أدب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. يجب أن يعطى الطفل في العائلة المؤمنة إرشادات مسيحية لكي ينمو إلى علاقة حية مع المسيح، ويتحصن لحين مواجهة العالم الحقيقي. كل والد لديه الامتياز بأن يقود ابنه إلى معرفة المسيح المخلصة. ويتابع دكتور ماكي ويتحدث عن حياته قائلا: لم تكن زوجتي مساعدة راع لي أبدا، وقد أصررت على هذا، فلم أسمح لها أن تترأس أي جمعية إرسالية أو تنظيم نسائي في الكنيسة التي كنت أخدم فيها. عندما قبلت خدمتي كراع وضحت هذا الأمر أمام لجنة الكنيسة قائلا: زوجتي هي زوجتي وهي ليست مساعدة راع، وظيفتها هي أن تهتم بأمور المنزل وطفلتنا. أعتقد أن هذا في غاية الأهمية. لقد كان لزوجتي الامتياز الذي قلما يحظى به الأهل في أيامنا هذه، فبينما كنت أنا في سفر وكانت زوجتي في زيارة لوالدتها، جاءت إليها ابنتنا وهي في السابعة أو الثامنة من عمرها وقالت: أمي أريد أن أقبل يسوع. عندها أخذتها زوجتي إلى غرفتها وركعت وإياها، وكان لها الامتياز بأن تقود ابنتها إلى الرب. ولطالما شعرت بأن هذا أكثر أهمية من الخدمة الشخصية. أعرف الكثير من الأشخاص الذين خدموا في الكنيسة ولكنهم فقدوا أبناءهم. صديقي، مسؤوليتك الأولى هي تجاه أولادك، فمن الأفضل لك أن تركز على أولادك بدلا من محاولتك التدخل في تربية أولاد الآخرين إن صح التعبير. أدرك أنه لن يرحب الكثيرون بما قلت، ولكن كلمة الله واضحة في هذا الشأن، فالله يحملنا مسؤولية أبنائنا. ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. لاحظ معي مرة أخرى أن التأديب هو تأديب الرب. يجب أن يتم التأديب والإرشاد باسم الرب وبإشرافه، وهذا مهم. تكلم بولس عن موضوع الخضوع في المنزل أولا في العلاقة بين الزوج والزوجة، ومن ثم في العلاقة بين الوالدين والأبناء. والآن ينتقل من المنزل إلى الشارع، إلى مكان العمل، وهذا موقف مختلف تماما، حيث لا وجود لروابط المحبة الموجودة أصلا في المنزل. ولكن مع ذلك يجب على أبناء الله المملوئين من الروح القدس، يجب عليهم أن يخضعوا لبعضهم البعض. تواعد معي صديقي في الحلقة المقبلة لنستكمل التأملات عن الخضوع والطاعة. ولإلهنا صاحب الكلمة كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد.